إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا هذه الآيات للعبرة، لأن الآيات القرآن الكريم جاءت على معاني عدة، جاءت بمعنى العلامة، وجاءت بمعنى المعجزة، وجاءت بمعنى الكتاب، وجاءت بمعنى الأمر والنهي. ومقصدنا ما جاءت بمعنى العلامة، أي بحيث أن يكون نذيرا لهذه الأمة حتى لا تبقى في غيها بمعاصيها وفي جبالها بهذه الدنيا. لأن المسلم إن تفكر في هذه الآيات اعتبر كما قال ربنا سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولي الألباب. فالإنسان إذا رأى هذه الآيات من خلق سماوات وأرض، وأيضا ما يرى من جبال وأنهار ووديان، فإنه يرى خلق الله سبحانه وتعالى، ويعظم الأمر في نفسه، فيعبد الله عز وجل ويجتهد في بلادته، ويكون حذرا كل الحذر عند ان يسمع او يرى آية من الآيات تكون نذيرا على القوم، فيخاف من ذلك ويرعوي ويبتعد عن المعاصي وعن الجهل. فالله سبحانه وتعالى لما كان يذكر الآيات التي فيها النذير والوعيد، فيختم الله عز وجل بقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، ويختم أيضا بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، وبقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وبقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وبقوله: إن في ذلك لآيات للمتوسلين. المسلم ينبغي عليه أن يعرف أن هذه الدنيا فانية، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، وأن الإنسان إذا فارق هذه الدنيا فإنه يكون في محطة الجزاء ومحطة حساب ولا عمل فيها، كما روى البخاري معلقا ووصله إلى أبي شيبة أن عليا رضي الله عنه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا جزاء وغدا حساب ولا عمل. والمسلم إذا قرأ في كتاب الله رأى أن هناك قصة كثيرة لأقوام من قبلنا أعرضوا عن رسالات ربهم فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى علينا قصة قوم نوح لما كذبوا الرسل، قال الله سبحانه وتعالى أغرقناهم وجعلناهم في الناس آية. قص علينا سنة قوم عاد، أنزل الله عز وجل عليه الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كظميم، وهكذا قصة ثمود وإلى غير ذلك مما قص الله سبحانه وتعالى علينا. ولذلك ينبغي على المسلم أن لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فإن الله سبحانه وتعالى قد يعذب قوما في وقت هم آمنون وفي وقت رخاء ودع ونعمة. وانظر يا عبد الله إلى هذه المواطن وإلى هذه الأوقات، يقول الله سبحانه وتعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. في وقت غيبوبة أي الليل ما يستطيع أحد أن ينام إلا وهو آمن، فلم نسمع أن رجلا يستطيع أن ينام وهو خائف من القتل أو خائف من شيء ما. أيضا أو هم قائلون في حال القيلولة، وكذلك موطن آخر ووطن آخر كما قال الله سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقت الضحى كما قال بعض المفسرين لا يلعب الإنسان فيه إلا إذا كان في سنة النعمة وفحش في الغناء في الغنى. ولذلك كان النوم في الضحى عند العرب كان مسبحا، حتى قال قائلهم ألا إن نومات الضحى تورث الفتى قبالة ونومات الحصير تورث جنونا، فكان مستقبحا عند العرب لأنه وقت كما تعتقد العرب فيه يقسم فيها الأرزاق. والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا الله سبحانه وتعالى بأن يجعل البركة في أول نهار، اللهم بارك الأمة في بكورها. انظروا إلى هذه المواقف، إنسان يكون مرتاحا وهو في لعب ولهو يكتب به والعياذ بالله. ايضا من الأوقات التي يحكم بالعباد إذا ما تدبروا آية الله سبحانه وتعالى. قول الله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربهم لرؤوف رحيم. يأخذهم في تقلبهم أي يضطرب أو يأخذهم على تخوف. قال بعض المفسرين كالحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال: هذا أشد. لو أن رجلا قال: أنا قاتلك غدا، فإنك من اليوم إلى غد قد مت 100 مرة بسبب الخوف. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يأخذ الناس في مثل هذه المواقف. والإنسان قد يكون غافلا، والله سبحانه وتعالى يأخذه وهو في غفلة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يأتيك بغتة وأنت في غفلة وأنت في لهو وفي طرف. وهذا حال كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. كم من آية وكم من أمور تقع لآدم حتى يتعب ويتذكر، لكن لا ترى به ما يذكره بالله سبحانه وتعالى ويدعو حتى يرعوي ويعود الى الله سبحانه وتعالى. جاء عن بعض السلف انه قال: من لم يدفع بثلاث فلم يجتهد في شيء، الاسلام والقران والشيء. فبعضهم قد يكون كبيرا في السن ومتعب وهو مسلم ويتعب يقرا القران، وربما في رمضان يختم القران مره او مرتين او ثلاثا ومتعب. فلذلك ترى ان هناك اعرابا من كثير من الناس، مع ان الخير عند ذلك، لكن ينبغي على الناس ان يقبلوا على الله سبحانه وتعالى. الا وان من هذه الايات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وهي عبرة وعبرة: الشمس والقمر. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالشمس والقمر هما من آيات الله سبحانه وتعالى على، ولا سيما لو وقع منهما تغير بأمر من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان إن رأى منها هذا فينبغي أن يقف وقفة صادقة مع نفسه: هل قدم شيئا؟ هل عمل صالحا؟ أم أنه يبقى في لهو وفي طرف؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يبعث المرء على ما مات عليه. فكم من أناس سمعنا أنهم ماتوا وقد وقع لهم حال وهم يستمعون إلى الأغاني، وكم من أناس قد شربوا الخمر ويكون به غش أو خم فإذا بهم ماتوا مسمومين بالخمر وأي ذلك من المعاصي يموت المرء وهو في هذه الحالة والعياذ بالله. وما وقع يوم أمس حتى لو أخبر الفلكيون عن هذا الأمر هو شيء عظيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الأمة بمثل هذا الموقف. قد وقع هذا الامر في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم، والامه منهم من عاصر النبي عليه الصلاه والسلام وقد سمع منه هذا التوجيه،
ومنهم ما زال يتناقل هذه الأخبار والأحاديث إلى قيام الساعة ما وعظ وذكر هذه الأمة. خسوف القمر وخسوف الشمس هذا حدث عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خسف بالشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الشمس قد كسفت فإنه قام متضرعا إلى ربه سبحانه وتعالى. ليس هذا الأمر كما قلنا هي حوادث طبيعية وضوابط طبيعية كما يقول بعضهم، لأن هذه المعلومات وهذه الأمور وهذه الكلمات قال بها من قال من أبناء المسلمين تلقيهم من أولئك الكفار الذين لا يؤمنون إلا بالطبيعة ولا يؤمنون بالإله، بعضهم لا يؤمن بالإله، وبعضهم قد يكون نصرانيا أو يكون يهوديا، لكن على دين قد نسخ وعلى كتاب قد حرف وعلى أيضا بعد من دينه. هذه أمور ثلاث جعلتهم هؤلاء يقولون مثل هذه الأمور، لكن المسلم يعتب عليه أنه يجهل القرآن بقلبه إن كان حافظا أو يقرأ القرآن قراءة وتلاوة، فينبغي عليه أن يسلم الأمر لله سبحانه وتعالى ويؤمن بما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأضان القيام جدا ثم رفع فأطال الركوع جدا ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع جدا دون الركوع الأول ثم سجد. هذا لفظ حديث عائشة. ثم قالت رضي الله عنها ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد، وفي رواية ثم تشهد وسلم ثم انصرف من صلاته حين انزلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يسبقان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يبني عبده أو تبني أمله يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هددتم. هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الكسوف، وهذه خطبته وهذه موعظته حتى نعلم كيف أن هذه الآيات إذا وقعت فإنها تكون لها مثل هذه الصلاة، وينبغي أن نعلم حتى لا يفهم ذلك أن أي آية من الآيات يكون لها مثل هذه الصلاة، والصواب أن الصلاة هذه هي للكسوف والكسوف فقط ليس لغيرهما. وأما من قال يجوز حتى للزلزلة، وبعضهم قال لأي آية من الآيات، فهذا قول مرجوح. وإنما الدليل جاء بهذه الآية فقط للكسوف والكسوف. الكسوف عرفه العلماء قالوا هو ذهاب، وبعضهم قال انحجاب ضوء احد النيرين الشمس والقمر او بعضه وتغيره الى السواد. والكسوف هما كلمتان اجتمعتا وإن كلمتا اجتمعتا مثل الإسلام والإيمان وغير ذلك من الكلمات. فإذا قلت صلاة الكسوف فتعني بذلك الكسوف، وإذا قلت صلاة الكسوف عليك أيضا بما يتعلق من الكسوف. لكن لو جمع كلمتين أو كلمتا الكسوف والكسوف فلكل واحد منهما كما يقول بعض أهل العلم شيء خاص به. فقالوا الكسوف هو ما يتعلق بالشمس، والكسوف فيما يتعلق بالقمر. هذا قال بعض أهل العلم بل أغلبهم على هذا الدرج في كتب. ومنهم من قال بالذات أي الكسوف بابتداء سواد القرب، ابتداء سواد القرب، وبالخاء في انتهائه. ومنهم من قال بالكاف في ذهاب جميع اللون او في ذهاب جميع الضوء، وفي الغاء اي الخطوب في ذهاب العرض. ومنهم من قال بالخاء وليس بالكاف اي الخطوب ذهاب كل لون، وبالكاف تغير دون ذهاب الضوء وانما يتغير اللون. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الكسوف جاءت عن جمع من الصحابة، أوصلها الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الكسوف إلى 16 صحابية. منهم من أحاديثهم في الصحيحين، ومنهم في البخاري، ومنهم في مسلم. فأمثال من في الصحيحين كحديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود الأنصاري وأسماء وعائشة من شيء أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأما ما جاء من البخاري فقد جاء من حديث أبي بكر، وأما ما جاء في مسلم فإنه جاء من حديثين جابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن سمرة. وما سوى ذلك من الصحابة جاء في السنن والنسائي، فمنها ما يكون صحيحا ومنها دون ذلك. وبالنسبة للكسوف كسوف الشمس فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن هذا الأمر ألا وهو كسوف الشمس أخبر أن الكسوف شرع أو حدث للتخويف، وكما قال الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، باب العظة والاعتبار. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فصلوا. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الله عز وجل جعل الكسوف والكسوف من أجل أن يتخوف الناس لعلهم يرجعون ولعلهم يتذكرون ولعلهم يعتذرون. والله سبحانه وتعالى يخوف الناس بما شاء من آياته بما جاء من آياته. ويا ابن آدم إن رأى مثل هذه الآيات ينبغي عليه أن يعتبر وأن يتعب. والصحابة رضي الله عنهم عند أن كانوا يرون هذه الآيات كانوا يعدونها بركة كما جاء في البخاري مسندا إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. ولذلك الإمام ابن حبان رحمه الله عليه صحيحا ترجم لهذا الأثر فقال ذكر ما يجب على المرء أن يتبرك برؤية الكسوف برؤية كسوف الشمس والقمر فيحرج لله توبة أو يقدم لنفسه طاعة فكان عدونها بركة إضافة إلى التخويف. ولذلك سبب الكسوف والكسوف هو السبب. فقد روي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه عن سبب كسوف الشمس فقال لي سببين سبب حسي وسبب شرعي. قال ان السبب الحسي لكسوف الشمس فان القمر يحول بين الارض والشمس واما السبب الحسي لكسوف القمر فان الارض تكون وتتوسط ما بين الشمس والقمر. وهذا الكلام وقد قال به بعض اهل العلم من المتقدمين لم يقتضيه الحافظ او الامام ابو بكر ابن العربي في عارضته في عارض الاحوذي فقد رد على هذا القول من سبعه وجوه. مكانهم اي مكان هذه الوجوه أن جرمية جرمية بكسر الجيم جرمية الشمس أعظم من القمر. قال فكيف يحجب الطريق الكبيرة. وقال أيضا أن ضوء الشمس أعظم وأكبر وضوء القمر أقل بالنسبة للشمس فكيف يمكن له الكثير من قليل. وإلى غير ذلك من الأول وهذه مثالها ذكرها أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه وذكرناها من باب الفائدة إلا أننا نقول بقول الشيخ ابن عثيمين وهو أقرب. وبالنسبة للسبب الشرعي تبين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي ذكرناه من قبل قال يخوف الله بهما عباده من باب التخويف. وكسوف الشمس وكسوف القمر لهما ضرر ذكر ذلك القضائي رحمه الله عليه فقد ذكر فوائد عديده لكسوف الشمس ولكسوف القمر. فمن ذلك كما قال رحمه الله تعالى اولا ظهور التقرب في الشمس والقمر وهما خلقان عظيما. ثانيا ان يبين اي الله سبحانه وتعالى لتبيينهما تغير شان ما بعدهما. ثالثا اجعال القلوب الساكنه الغافله وإيقاظها، فإن النواعظ تأمر ذلك. رابعا، ليرى الناس أنموذة ما سيقع يوم القيامة. قال الله تعالى: وقسم القمر وجمع وكتب القمر وجمع الشمس والقمر خالصا. قال: إنهما يوجدان، أي الشمس والقمر، في حال الجمال ثم يكتفان، ثم يلطف الله عز وجل بهما فيعادان على ما كان عليه تنبيها على خوف النفس ورجاء العفو. ثالثا، إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له فيحذر من له ذنب. تابعا، أن الناس قد أنسوا، قد أنسوا بالقرارات المكتوبة فيظنونها من غير انفعال ولا قول، فسبب لهما كما يقول الطبري، فسبب لهما هذه الصلاة من أجل أن يصلوها بخوف وانتعاب، ولعل بركة ذلك يسير ذلك إلى الصلوات المكتوبة. هذه فوائد الكسوف والكسوف كما ذكر ذلك الطبري رحمة الله عليه. هذه الصلاة أيها الناس ينبغي علينا أن نتعلمها، لأنه شرعت للمسلم أن يصليها حتى تنتهي هذه الآية وهذه العلامة التي يخوف الله بهما عباده. فإن هذه الصلاة، بل هذا اليوم الذي يكتب فيه القمر وتكتب فيه الشمس، ينبغي على المسلم أن يعمل أعمالا عدة. أولا، النداء، أن ينادى بالصلاة، وينادى بالصلاة بحسب الحاجة، استعداد نداء الصلاة بحسب الحاجة. ينادي المنادي مرتين أو ثلاثا أو أربعا بحسب حاجته، وقد يحتاج في الليل أن يكبر أكثر من النهار، لأن في النهار يكون الناس مستيقظين بغياب الليل فإنهم في ذباب. وأيضا مما ينبغي على المنادي المنادي أن يأتي بالسيرة التي كان ينادى بها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهما صيغتان. الصيغة الأولى: إن الصلاة جامعة، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الصيغة الثانية: الصلاة جامعة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وبالنسبة لهذا النداء هو كافر، لأنه لا يجوز للمؤذن أن يؤذن أو يقيم لصلاة الكسوف. وقد حكى الإمام النووي رحمة الله عليه كما أو في كتاب المذكور، حكى إسماء أهل العلم أنه لا يقام، لا يؤذن ولا يقام لصلاة الكسوف. بقي أن هناك بعض العلماء استحسنوا أمرا، ألا هو التوسل في نداء لصلاة الجامعة لبعض الصلوات كصلاتي الاستسقاء والعيدين. والصحيح أن الصلاة الجامعة لا تقال إلا في صلاة الكسوف فقط، ولا يصح قياسهما أي هذان الصلاتان على صلاة الكسوف بأمره. الأمر الأول: أن صلاة الكسوف تقع بركة، أن صلاة الكسوف تقع بركة. ولو قال قائل: إن في هذه الأزمان الآن أصبح الفلكيون يخبرون الناس بهذا الأمر من قبل شهر أو شهرين أو ثلاثة، بل أنه مع بعضهم ربما يكتب التقويم الهجري الذي يعلق بالمساجد، فياتي لك من اول السنه الى اخره متى سيقع الكتب ومتى سيقع الكتب، فيقال ينبغي على هؤلاء الفلاسفين الاولى لهم الا يعلنوا ذلك حتى تكون رهبه اكثر. الامر الثاني ان هذا الامر غير مجدور له، لان الامر لله سبحانه وتعالى، وقد وقع قبل فيه اعلن انه سيقع كتب في يوم كذا في ساعة كذا، فما وقع. ثم اعلنوا ان هذا الكتب انما وقع في مكان كذا وكذا وليس في بلادنا. الوجه الثالث من الامر الذي لا يصح قياس صلاتين العيدين والاستسقاء على ثلاث كتب، ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى صلاتين استسقاء وصلى صلاتين، فلم يامر المنادي ان ينادي بالصلاه جامعه، لم يامر المنادي ان ينادي بالصلاه جامعه. ولذلك كما يقول بعض اهل العلم اي عباده توفرت او اي فعل من افعال العباده توفر للنبي عليه الصلاه والسلام فعلها ولم يفعلها فتعد بدعه من البدع، فاذا كان كذلك فيقال لا يجوز ان تنادي كما ينادي بعضهم لصلاتي الاستسقاء والعيدين، وانما ذلك يعد من البدع. وبالنسبه لهذا الامر الا وهو ان اذا صلاه الجامعه لا يستعجل المنادي، فبعضهم على توقيت الفلك مثلا قالوا الساعة العاشرة إلا عشر دقائق سيتم الخطوب، فقام ونادى دون أن يرى، هذا خطأ، وإنما ينبغي عليه أن يرى بأن الصلاة معلقة بالرؤية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال فصلوا حتى فصلوهما حتى يجتمعا، وفي لفظ اخر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا حتى تنجلي، اي هذه الايه، فهي الامر معلق بالتجريه والرؤيه. قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في حديث عائشه وحديث اسماء وحديث موسى بن علي قال فاذا رايتم ذلك، وفي لفظ حديث ابي موسى قال فاذا رايتم شيئا من ذلك، فالمساله متعلقه بالرؤيه والاجتهاد، فاذا كان كذلك فلا يستعجل الفلاسفه. هذا الامر الاول ما يفعله في يوم الليل يكتب تكتب فيه الشمس او تكتب فيه الشمس ويكتب القمر ايضا، وهذا بعد الغدور من الاعمال انه يعمل اعمالا مستحبه جدا، الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار والعتاقه والعتاقه وليس العتاقه والعتاقه والتعوذ من عذاب القبر. والدليل على ذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاه والسلام ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله، ثم قال فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا، وفي حديث ابي موسى قال فاذا رايتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكر الله وادعوه واستغفروه. بقي فتكلم الان الحديثين الامور الاربعه، تكلم الامور الاربعه بقي امره العتاب، ودليله حديث اسماء بنت خالد قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقه اي العتق، وهذا من كان معه عبيد او امام في الكتب، وبقي التعوذ من عذاب القبر. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لصحيح البخاري قالت ثم أمرهم بالتعوذ من عذاب القبر. فهي تلك الأمور مستحب فعلها غير الصلاة، مستحب فعلها إذا وقع الوجوب أو الخشوع. بقي الأمر الثالث مما يفعل عند الوجوب أو الخشوع على وجه الصلاة. والصلاة أولا ينبغي علينا أن نبني على وقتها، وقتها كما جاء في الأحاديث، فإذا رأيتم ذلك فارجعوا إلى الصلاة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فاذكروا الله إلى غير ذلك من الأحاديث. فوقتها حين تكسب الشمس أو يكسب القمر يسجد هذا الوقت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن الصلاة تستمر حتى تنجلي، كما في حديث أبي مسعود الأنصاري قال وصلوا حتى تنجلي، فجعل الإنجلاء غاية للصلاة، لأن الصلاة شرعت، أي صلاة الخشوع شرعت رغبة إلى الله، رغبة إلى الله في أن يرد علينا نعمة ضوء الشمس أو القمر، فلذلك تسمى حتى ينجلي هذا الخضوع أو الخضوع. ثم بعد ذلك إذا جئنا إلى قضية الوقت انجلاء الخضوع أو الخضوع يكون بأمرين، الأمر الأول يكون بالانجلاء الكامل، أما الانجلاء الجزئي فما زال الحكم باقيا، فلا كانت الخطية. فمثلا كتب الشمس وجوبا كليا، فبعد أن ساعة بدأ يتدرج ويزول الخطوة شيئا فشيئا إلى أن ينتهي، فيجوز لنا إلى أن ينتهي فيجوز لنا أن نصلي هذا الانجلاء الكلي سواء كان للشمس أو القمر. الأمر الثالث بالنسبة للشمس، إذا كانت كافرة وغابت وغابت بالغموض فينتهي وقت صلاة الغروب. وبالنسبة للقمر إذا كسب القمر بعد صلاة الفجر مثلا فإنه يجوز لنا أن نصلي بعد صلاة الفجر صلاة الغروب، لكن إذا قد طلع النهار وضاع القمر فليتوقف عن الصلاة، أي من الصلاة سريعا. ولا بأس إذا رأى رجل وقد جاء متأخرا رأى الانفجار أو الكسوف قد زال أو الكسوف قد زال أن يخبر الإمام بصوت مرتفع، وعلى الإمام أن يقبل بالصلاة. فمثلا كان الإمام في الركعة الثانية للركوع الأول ويقرأ، فقال له أيها الإمام إن الكتوب قد زال، وكان الصوت معروفا ومعروفا، فله أن يخفف، فبدل من أن يقرأ مثلا ما يقال في سورة البقرة أو الإمران أو النساء، فبعد ذلك يقرأ من قصار السور ويخفف كالصلوات الأخرى. والحكمة من صلاة الكتوب امتثال امر النبي عليه الصلاه والسلام والتاتي به عليه الصلاه والسلام والرجوع الى الله عز وجل حتى يذهب عنا هذا الغمر. هذه الحكمه من شرعيه الصلاه، لان المسلم اذا رجع الى الله عز وجل فان الله عز وجل يحفظه ويكون وكيلا عليه وكفى بالله وكيلا. ولذلك جاء حديث في الادب المفرد للامام البخاري من حديث جابر ويحذره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهذا أيضا وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة. فإن المسلم إذا وقع مثل هذا التفوق في هذه الحاجة بالذات كما بينا من قبل أن الزنادق والشيطانات وغير ذلك ليس لها صلاة مستقلة، وإنما هذا يشرع في صلاة القلوب خاصة. وأن حكم هذه الصلاة فالصلاة صلاة القلوب واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فالعلماء اختلفوا في حكم صلاة القلوب، أغلب أهل العلم على استحبابها، بل بعضهم نقل الإجماع على الاستحباب. كالإمام النووي رحمة الله عليه في كتابه المجموع وأيضا شرح مسلم، وممن حكى الإجماع ابن رشد رحمة الله عليه في بداية المجتهد، فحكوا جميعا الإجماع على ذلك، إلا أن المسألة خلافية. فأبو حنيفة رحمة الله عليه والإمام مالك يقولان بوجوب صلاة الكسوف، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وهذا أمر منه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعضهم قال إن الصلاة جاءت مقرونة بالعتاقة وبالتصدق وبالاستغفار وبالدعاء إلى غير ذلك، وكلها مستحبة، فلماذا لا يقال باستحباب هذا؟ فالجواب على ذلك أن دلالة الاقتران هي من أضعف أنواع الدلالات. ونبقى على هذا نقول أن صلاة الكسوف هي واجبة وليست بمستحبة. وكيفيتها، كيفية صلاة الكسوف، قد أجمع العلماء على أنها ركعتان، تصلى صلاة الكسوف ركعتان، لكن العلماء اختلفوا في كيفية هاتين الركعتين. فمنهم من قال، اختلفوا على أربعة أقوال، منهم من قال هي ركعتان، لكل ركعة أو في كل ركعة ركوعان، لكل ركعة ركوعان وسجودان. ومن أهل العلم، وهذا قال به الجمهور، ومن أهل العلم من قال هما ركعتان كسائر أي ركعة، أي كل ركعة هي ركوع واحد. ومن أهل العلم من قال هي ركعتان وفي كل ركعة ثلاث ركوعات، ومن أهل العلم قال أربع ركوعات أو أربع ركوعات. والصحيح من ذلك ما ذهب إليه الجمهور، ركعتان في كل ركعة ركوعات. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عائشة، وما جاء في حديث أسماء، وما جاء في حديث أبي موسى، وإلى غير ذلك ممن ذكرناه من الصحابة، فقد حكوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن في حديث أبي بكر قال: خسرت الشمس عجلة إلى المنزل، فصلى به ركعتين، فصلى به ركعتين، فقالوا إطلاق ركعتين يبقى على الصلاة المعهودة في كل ركعة ركوع واحد. لكن أجيب عن ذلك أن في حديث أبي بكر إطلاق، فيقيده الأحاديث الأخرى، فعلى هذا في كل ركعة تركع ركوعين. وبقي قلنا هذه كيفيتها الطويلة. تستطيع أن تلخص صلاة الوجوب بمن؟ المكبر، المكبر، وتستفتح وتتعود وتقرأ الفاتحة وتقرأ سورة بعدها نحو سورة البقرة، لأنه قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف فقرأ نحو سورة البقرة ثم ترجع ثم ترجع ثم ترفع، وإذا رفعت قل سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم لا تجر وإنما تقرأ مرة أخرى وتقرأ الفاتحة وسورة بعدها. وهل هناك دليل صريح على قراءة الفاتحة؟ جواب لا، إلا أنهم استدلوا بالعموم في جميع الصلوات، لا صلاة إلا بفاتحة الله أو بين قداس 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 إلى غير ذلك. فبعد أن تقرأ الفاتحة المهجورة ترجع مرة أخرى الكرة الثانية، ثم ترفع رأسك، ثم ترفع رأسك، ثم تسجد، ثم بعد ذلك تجلس بين السجدتين، ثم تسجد، ثم تجلس جلسة الاستراحة، ثم تقوم وتفعل الركعة الثانية ما فعلته في الركعة الأولى. بقي اختصارا هناك مسائل تتعلق بصلاة الوضوء. أولا، المسألة الأولى أن صلاة الكسوف على الصحيح من أقوال أهل العلم جهرية وليس سرية، وأحب أن أنبه أن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم هل يجهر بها أم الكفر إذا وقع الكسوف في النهار، أما إذا وقع في الليل فلا أعلم على حسب علمي، لا أعلم خلافا في ذلك أنها في الجهر. وقلنا ان الصحيح الجهر بالقراءة، لانه قد جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت جهر النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف بالقراءة. والجمهور الذين خالفوا ماذا قالوا؟ قالوا الجهر في الصلاة أفراد الكسوف إذا كان بالنهار، ومعهم أدلة على ذلك، مما استدلوا به استدلوا بحديث ابن عباس الذي تقدم وهو في الصحيحين، قال فقرأ بنا أو صلى بنا نحو من سورة البقرة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وهو في سنن ابي داود قال حذرت اي قدرت خممت حذرت قراءة النبي عليه الصلاه والسلام في الركعه الاولى اي صلاه الظهر في الركعه الاولى سوره البقره وفي الركعه الثانيه سوره ال عمران، واستدلوا بحديث ثمره قال صلينا مع النبي عليه الصلاه والسلام صلاه الظهر فلم نسمع له صوتا، واستدلوا بحديث صلاة النهار عجماء. أما الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو صحيحين فيجاب عليه بأنه قد يكون ابن عباس ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام صلى مع النبي لكن ما سمع للبعد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمع ومن استطاع أن يغني أي سورة هي. وأما بالنسبة لجواب عن حديث عائشة فيقال كما يقال لحديث ابن عباس، فإن عائشة قال جاء النبي عليه الصلاة والسلام ولعلها ما سمعت أي سورة، ما سمعت أي سورة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة. وأما حديث صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ألا كان حديث عائشة يظهر من شروط الأضاء إلا أنه حسن الشيخ الألبان رحمة الله عليه وجمع عليه من باب التأخير من باب على من يحسن الحديث. وحديث صلى الله عليه وسلم وضعيف لا يقع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث صلاة النهاية عن ما لا أصل له. وخلاصة الكلام أن صلاة الجنوب والقدوم هي صلاة جهرية وليست جبرية. المسألة الثانية يستحب في صلاة الجنوب والقدوم إفراد الصلاة. في الأحاديث التي تتبلغ المعنى كحديث عائشة رضي الله عنها قال فقام فأطال قائما جدا ومنع فأطال الركوع جدا وإلى غير ذلك جدا جدا فأطال النبي عليه الصلاة والسلام قياما وأطال الركوع وأطال القيام مرة أخرى. فهذا يدل على مشروعية بل استحباب التطويل في صلاة الجنوب. ومما يدل على ذلك حديث أسماء بنت يمزه أسماء رضي الله عنها قد روى لها البخاري ومسلم ان بعض أزواري احاديثها قد رواها وذكر بها اما مسلم او البخاري او رواها اصحاب السنه ثم ذلك. ففي مسلم قالت فقمت معه اي مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت حتى اني اردت ان ادرك يعني طول القيامة فنظرت الى امراه ضعيفه فقلت هذه اقرب مني فقمت وفي روايه فرايت امراه فقلت هذه اشد مني وهذه اثقل مني. فيذكر عبد الطيب في صلاه الجنوب المساله الكارثه من جاء وقد رفع الامام الركوع الاول وجاء على الركوع او القيام الثاني من الركعه الاولى فعلى الصحيح من اقوال اهل العلم انه يعيد ركعتين كامله يعيد ركعتين كامله بدليلين تدل على ان المساله بدليلين. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعلم الامه هذه الصلاه بهذه الجزئيه ركعتان في كل ركعه ركوعا. اما اصحابه ثلاث ركوعات او اربع ركوعات فهم لم يستدلوا باحاديث صحيحه حديث عائشه يعني وفي ثلاث ركوعات والاربع ركوعات لا يصح. حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه قال ان حذاء اهل العلم على تضعيف اي على تضعيف سوى هذه الجنيه. ثم قال وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يصلي الكسوف الا مره واحده ولم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يمت إبراهيم مرتين ولم يكن له النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم لأنه لا يعرف كما يحدد ثم قال وقد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلاها في ركعتين في كل ركعة ركوعا في كل ركعة ركوعا. فهذا يدل على ان هذه الكيفية جاءت هكذا فاذا جئت وقد فاتك ركوع فعليك ان تعيد ركعة كاملة مع ركوع في هذا الركعة. قلنا الدليل الاول على ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه هكذا. الدليل الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه امر نظره وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس تقرير المقاومات والحديث الذي له ذلك صحيحين ولو رواه في مسلم حديث عادي. وفي الدلاله من هذا انك لو صليت لهذه الدنيا انك تركت الامام فتصلي ركعتين بثلاث ركوعات، الركعه الاولى بركوع واحد والركعه الثانيه بركوعين، وهذا مقارب لهذه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يعيد ركعتين كامله وبه ابدا هذا الامام. المساله الرابعه، لا فرق بين صلاه الكذوب والكذوب، هما خيرهما. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يكذبان يوم احد، ثم قال من يعيد ذلك فصلوا، فصلاه الكذوب كصلاه الكذوب كما نشاء. المسألة الخامسة، ليس هناك صور معينة لصلاة الكذوب، وإنما يرجع فيها التطويل كما تقدم معنا، وفي حديث ابن عباس كما تقدم معنا أنه يكون نثرا في سورة البقرة، تحدث عن الظهر وليس هناك صور معينة، لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة بعينها، قرأ سورة بعينها. المسألة السادسة، ليس أيضا هناك دعاء معين، ليس هناك دعاء معين لصلاة السجود، وإنما تدعو الله عز وجل في سجودك وبعد السجود وبعد الصلاة وقبل الصلاة تدعو الله عز وجل. ولهذا وما في هناك مجموعة كذلك في الشرع تفعل هذا الفعل أن هناك ظاهرة موجودة في المكلة، وربما تكون الظاهرة في بعض الأماكن أن بعض الشباب هذلك وإياهم وليس للشباب الصحيح وإنما للشباب الذين لا يصلون أغلبهم، فيأتي بطرود ويذهب عليها ويزيد يا زوجي يا زوجي وقرر حول النجوم او بهذا المعنى، والناس يصلون ويطبل، وبعضهم ربما يذهب الى البحر وبعضهم ربما كذا في ظهر او جهه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال افزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره، كما جاء في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. الامر السابع او المساله السابعه، أنه يسن أن تصلى جماعة، تصلى جماعة، فإني لا أعلم دليلا صريحا واضحا كصلاة العيد وكصلاة الجماعة وصلاة الجمعة أن تصلى جماعة بالوجوب، وإنما نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها جماعة فينبغي على الناس أن يصلوا جماعة. لماذا ننبه على هذا؟ لأن بعض الناس ربما لا يتمكن من الذهاب، أو أن مسجده لم يفتح، أو أنه في قرية مسجد مغلق ومن ما يصلي أحد، فأعتقد أنه يتحرك أن يصلي جماعة ويظن أنها شرط، وليس كذلك، الجماعة في صلاة الفروض ليس شرطا. المسألة الثانية، أن النساء أيضا يسن لهن أن يصلين ويأتين إلى المسجد كما فعلت أسماء وفعلت عائشة فصلينا مع عائشة، ولو صلت في بيتها فلا بأس بذلك، لكن لو صلت معنا صلت مع الرجال يعني لوحدها في جهة معينة فإن هذا ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان خيرا وإن صلت في بيتها، لأن الوجوب ليس خاصا بالرجال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن للنساء شقائق الرجال، فما ألزم الرجل فيلزم المرأة إلا ما جاء به النص على أن المرأة مستثنى من ذلك، فعلى هذا فتصلي المرأة بقدر ما تستطيع. المسألة التابعة وهي لو أن الإمام بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، فماذا يسمع؟ فمثلا صلى بهم في الركعة الأولى في القيام الأول من الركعة الأولى، انتهى من تراويح كفر، قام بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، أو في القيام الثاني من الركعة الأولى بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده قال الله أكبر، فهل يسجد سجدتين سهو أم أنه يترك؟ الجواب يسجد سجدتين سهو، لأن هذا ذكر وما ذهب الوالد تعين عليه أن يسجد سجدتين سهو. بقي أمر وهو أمر الخطبة، لأن أفعالها أربعة، أفعال هذا اليوم أربعة، أولا النداء، ثانيا الأمور الستة التي تعرف في هذا اليوم، فإذا الصلاة رابعا الخطبة، النبي عليه الصلاة والسلام خبر بها وهو على الكرم. اختلف أهل العلم في الخطبة ووضع خلاف من ثلاثها، الجهة الأولى هل هناك خطبة أم لا؟ الجهة الثانية أو الجهة الثانية كم عدد الخطبة؟ أهما خطبتان أم خطبة واحدة؟ أما الأمر الأول فبعض أهل العلم قال لا تشرع الخطبة، لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خطب من أجل أن يبين وأن يحذر من اعتقاد فاسد كان الناس يعتقدونه، وهو أنه لا تكسر الشمس ولا يكسر القمر إلا إذا مات عظيم أو ولد عظيم، وفي ذلك اليوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنه نبه هذه الأمة حتى لا تعتقد هذا الاعتقاد الفاسد، ويجاب عن هذا الاعتقاد أو هذا التعليم لأن الخطبة جاءت كثائر الخطب، جاءت على كرائمها وعلى ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام من الحمد والسلام، فعلى هذا تكون الشرع الخطبة وهذا الهدي صلى الله عليه وسلم. بقي أمام خطبتان أم خطبة واحدة؟ بعض أهل العلم قالها على صلاة الاستسقاء وعلى العجل، صلاة الاستسقاء هي خطبة واحدة فلا أدري أي وجه تقياس، وبعضهم قال على خطبتين العيد، والصحيح أن العيد لها خطبة واحدة وليس خطبتان، خطبة واحدة، فعلى هذا فيقال أن الخطبة التي تكون من الخطيب هي خطبة واحدة وليس خطبة ثانية، وبالنسبة للمنبر وإلى غير ذلك إذا محتاج الإمام فلا يحتاج إليه، فيطلع الحرب فيقوم ويتكلم عن الناس دون أن يحتاج، لكن لو كان هناك جمع كبير كمثال عظيم بعض المساجد لو قام ما حلوة ولو مضي على تعوبة، لكن لو قام على من تبع لكان هذا ليحصل الحاجة، وأحب إلي أنه لا يفعل المنبر حتى ولو كان هناك جمع كبير فيبقى على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعل لحاجة فلا بأس بذلك. أخيرا أنبه أيضا على وأن بعضهم يظن أن الخطبة لا بد أن تكون على منبر معين وكلمات معينة، وهذا خطوط لا كانت تذكر الناس عظاهم وتبين لهم أحكام صلاة الجنوب أو أنه تحذرهم من المعاصي من الجنوب إلى ذلك، وكل من فتح الله سبحانه وتعالى عليه، فنسأل الله العليم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، الحديث على أن نصيبه قبل أن نصيبه أريد حتى لو خرجت بعض الأخوان إلى المسجد العلوي إذا وجد وقت الصلاة قل ما بيدي الله لا تبقى قال هل يكون أن يصلي ثلاثة سطور وسطور في البيت فردا أو جماعة؟ لأن الجواب جاهز، لكن هي اعتبار المرضي إن كان لا يعلم دليلا صريحا واضحا في وجوب الجماعة، لكن يعني قد يؤثر بالنبي عليه الصلاة والسلام أو الله النبي عليه الصلاة والسلام صلى جماعة فصلي يا جماعة وهذا أفضل وأحسن، وسبحان الله الإنسان إذا صلى جماعة كان أدعى من النفاق إن صلى الإنسان، لكن لو صلى وحدا فتجد ان بعضهم مثلا هذا الدار صلينا بزوجهم وبناتك وابنائك فيرحمون، وربما لو طول قليل لا تلعنهم، والمهم وانت في طول الصلاه تراعي شعورهم تراعي شعورهم، فلو صليت في جماعه افضل احسن. اما نحن الواجب قال اذا ادركت الركوع الثاني من صلاه الركوع هل اكون ادركت الركعه أدركت ركعة أمامي كم ركعة؟ الجواب أن لم تدركها فعليك أن ترجع ركعة أخرى لتقضي وبركوعين بركوعين، وأما الركعة الأولى التي ركعتها بركوع واحد فهي مل بالجهة. قال أكثر الوجوب واجب على النساء أن تصلي البيت واجب على الإمام على النساء تصلي إذا استطعت أن تصلي إلى المسجد فعلها من دون ألا يقع منها، لأن في بعض الأحيان وصول القرار في آخر الليل ساعة واحدة، ويسير المرأة ستخرج وحدها وزوجها يعني غير موجود هذا صعب، لكن لو كانت في معية زوجها أو كانت تجد قريبة منها وتبدأ حال النساء مكان معد للنساء ولكنك بذلك فلقد أنت ذلك، ولو صمت فلو صلت فإنها ببيتها فلا حرج عليها. قال أنا كثير من أهل العلم هذه السنة الكبيرة كثر وهل في خلاف ذلك يوجد أي فائدة؟ والله على حسب نظري أنه ليس في كبير فائدة، وإن كان بعضهم قد قال بهذه السنة قد قال بهذا القول، ومنهم من قال بصحيحها، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، والشيخ السويدي رحمة الله عليه له كتاب أرض وعيهم في زمان فتوى أو معنى الكتاب والعنوان على اتباع الهيئة الجديدة، سواء سبيل الله على اتباع الهيئة الجديدة المهم شد عليهم شد عليهم، وانا والله كنت في بدء امري في بدء طالب العلم كنت محبا جدا لكتابات الشيخ حمود السويد ومن لكن انت لك هذا الحب القديم فجاءت الشيخ على مقبل مقبل رحمه الله عليه اهل كتابات الشيخ حمود السويد، قال الشيخ حمود السويدي وهذا ما يقرا له لكن انتبه في شده انتبه في شده، في بعض الاحيان اذا راى مساله فانه ربما يشد له، وفي بعض الاحيان يعني يشتد الحق رحمه الله عليهم علماء امر المملكه، وكان يجيب الشيخ الالباني مع ان بينهما وجود لكن كان يجيب الشيخ الالباني رحمه الله عليه، فقد حوى مجلس مشايخ وعلماء الشيخ أحمد السويدي والشيخ الألبان والشيخ عبد المحسن العباس، وانظروا إلى أخوان وهذا أقوى من الأخوة في حصار هذا الأمر، وكان حاملا في المجلس ضر العجب أن الشيخ الألباني لما زار الشيخ حمود السويدي فالشيخ حمود السويدي قال من أحب أن يسأل الشيخ الألباني فإنه يرغب أن يسأله أن يسأله، فقال الشيخ الألباني بل أنت أولى بالإجابة وأولى بالدنيا، فرد الشيخ حمود السويدي قال بل أنت المهم، رد الأمر على الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وهل تعرفون من هو أول ذلك؟ كان الشيخ عبد المحسن عفان. انظر يا اخوان هؤلاء العلماء رحمة الله على من مات منهم وحفظ الله من بقي منهم، كان فيهم تواضع وفيهم محبة وفيهم حب للعلم، حب للعلم. بعض الأحيان أن الإخوة طبعا خرج كثيرا مما يريد، لكن بسبب ذلك في بعض الأحيان أقول لطالب العلم ويأتي ويزورك في بلد أو يأتي إليك أو أنت تذهب إليك، فتجد أنه قد يأتي لك في ذلك، وهذا يحدث. خمس الفوائد والله من إخواني قد استفدنا منها عظيم من عند فئات ويحاول ويسمعه حفظه الله تعالى وأبقاه على الخير وعلى السنة. فتسمع من الفوائد فتجد أن بعضهم ربما لا يحس أنه يأخذ هذه الفوائد من يستفيد وأنت بحجة أن هذه الفائدة من الله وأن هذا الأمر لنا، لكن تجد أن العلماء يستفيدون، يستفيد بعضهم من بعض. ولو قرأت ترجمة الشيخ عبد المحسن العفاف حفظه الله تعالى لرأيت أنها ترجمة عنده، وقد تركها على إخواني بالذات في يوم من الأيام إلى مغرب وعشاء، وحرص منه أجيب. أول كتاب اشتراه أصدر حوالي قبل 70 سنة، قبل 70 سنة أو 75 سنة، وهو مؤرخ قال ومن جبت مقبل ربي. وأول ما دخل المدرسة دخل على طول الصف الثالث، لأنه كان في قرى ثالث ابتدائي، جنابره أوراق اختباره محفوظة من ذلك اليوم. الله عز وجل كم من الشيخ عبد المحسن العفاف يقول الشيخ لأن مقبل الآن بوجهه دخل الجامعة كما يقول رحمة الله عليه وعلى سمعتم، قال دخلت الجامعة والشيخ عبد المحسن العفاف كان نائب رئيس الجامعة، رئيس الجامعة ثالث أفغان محسن من باب ونبيه في عبد المحسن العفاف، يعني لم يكن عمره. بالنسبة لهذا ينبغي على المسلم أن يدخل همته وأن يطلب العلم ليلا نهارا. قال إذا درس الإمام في صلاة الفجر وقد راجع الركوع الأول من الركعة الأولى وصار الركوع الأول هذا تقدم معنا. قال ما يستحق صلاة من القرآن في صلاة الفجر؟ أنا ألاحظ يا إخوان أن غالب الأئمة يركزون على بعض الصور كسورة القمر وسورة القمر، فيركزون على بعض الصور. والصحيح كما ذكرنا من قبل انه ليس هناك من الصور ما حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، وصلى الله في عمره مره، لكن يوم نقرا في هذه الصوره ويوم ومره في هذه الصوره. وحكم النبي ايضا على ان بعض الائمه يقرا ويحاول ان يبكي وياخذ مجانا في العمره ولم يجد كلمه الرياء والسمعه، وبعضهم والله تخفى عليه، تخفى عليه من هذا الامر، فتجد انه يمنطق الايه وكذا ياتي ابريا البكاء والخشوع واماره الصلاه والاحباب لله سبحانه وتعالى والدعاء والاجتهاد، هذا في جوف الليل سر في بيتك افعله، افعل هذا الامر. أما في مثل هذا المواطن الفرق على أنني والله لا أتهم إماما، لا أتهم إماما، فقد يقع ونحن نقع جميعا، قد يقع الإمام فيبكي ويبكى والآية من الآية، لكن إياك أن تكون كبعض فيقول لك أنا هناك من السجود لا بد أن أقرأ بعض الآية وأبكي فيها، لا أبكي على أشياء يعني عمل من التقدم فنجعله هذا لله سبحانه وتعالى، وما كان لله كان خيرا وقليلا. قال ما حكم صلاة الفجر وخصوص النوافل؟ وما حكم صلاة الفجر والتي جلست من الخطبة؟ الخطبة مستحبة وليست واجبة، فإن شئت جلست وإن شئت تركت فجلست، ولا سيما إذا كان يعني الخطبة أنت لست راغبا في الجلوس فهذا شيء آخر. قال له الدليل على ان الخبر ياتي ضوء الشمس، والله هذه مساله فيها نساء، والخبر يعلم الله تعالى يبدل ذلك في تفسير سوره يونس يبدل ذلك، وبعض اهل العلم يقول بل اغلب اهل العلم يقول هذا القول. قال انا عندي معسكر وعندي من الزملاء من الشيعة الجميلة من يسب معاوية رضي الله عنه سبب مصبحا بزعمه انه قتل الحسن والحسين ماذا مقابله من النصر والله المصعدة قدروا سجيني الان بالوجان ربنا تلقوا كفرار كفرار كبير الاسد فلا تجاربه ولا تناقضهم يعني اخشى ان تكون قليل الزراع بعد كذا العلم حتى تناقض وعنده شبه كبيره فانصرف الابتعاد عنه وبعضهم قد يستخف وكل مجله فبدا يذكر معاويه ويذكر فلانا من الصحابه رضي الله عنهم او لا الشيعه معروف التاريخ اسود تاريخ مظلم فخونه وقد وقع ما وقع من افعال المشينا وقفوا مع التتار وقتلوا اخر وقتلوا اخر او كان عليه قتل اخر خليفه العباسي وقفوا مع النصارى كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه من هذه السنه النبويه الى غير ذلك سيد هذا الأمر الكبير الحمد لله.